الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين عليكم السلام من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: والنظر في المرآة. الثالث عشر من محرمات الإحرام النظر في المرآة. بعد الشارح يوضح المراد بها بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له، ما يحتاج تطويل هذا، أنه النظر. نعم، فقهاءنا الفقهاء المتأخرون فصلوا أنه إذا كان النظر، بعضهم اشترط إذا كان النظر للتزين أو للزينة، أما إذا كان لضرورة من رفع حاجب أو علاج جرح أو نظر لمعرفة الطريق، كما في مثلا إذا كان هو قائد مركبة، فعل. إذا كانت قضايا أخرى غير التزين، بعض الفقهاء فصل تفصيل آخر إلى آخره. ظاهر المصنف أنه يطلق النظر في المرآة مطلقا، ربما على اعتبار أنه في تلك الأزمنة لم يكن النظر في المرآة إلا لهذه إلا لغرض التزين فهو محرم. وإخراج الدم الرابع عشر: وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك والأقوى أنه لا فدية له. من المحرمات أيضا إخراج الدم، طبعا إذا كان باختيار أن هو يتقصد إخراج الدم بأن يحك الجلد بشيء معين، صلب غير الحك المتعارف، إذا كان الحك بعد هو واضح الكلام قاصد إخراج الدم، لكنه هذا القصد لا يكون مباشرة وإن لا بد بتوصيل. فإذا حك جلده بقصد إخراج الدم أو استعمل السواك وهو يعلم، مو أنه بقصد إخراج الدم، لا، وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه خروج الدم، كان ممن قصد إخراج الدم ولو بحك الجسد والسواك. طب إذا كان محرم عليه فدية أو لا؟ قال: والأقوى أنه لا فدية لإخراج الدم. واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة. طب هذا قيد الاختيار هنا واضح، وإن كان هو بنتيجة الاختيار في كل المحرمات، لكن في بعض الحالات نقول لا، هو أصلا أكو حالة متعارفة، حالة عرفية لا تصل إلى حد الاحتياج والضرورة الشديدة كي تباح، وإنما لا، كما في الجروح أو مثلا إخراج الدم، بعض الحالات تحتاج إلى إخراج الدم أو يأتي بفعل يحتاج إليه يلزمه خروج الدم، كما يمثل ببط جرح أو شق دمل وحجامة وفصد عند الحاجة إليها، حينما يحتاج هذه الأمور فيجوز إجماعا، هذه الأمور تكون جائزة. جرح يحتاج إلى أن شنو؟ هذا يعني شقة، يعني شق جرح حتى يعالجه، فبالتالي يحتاج إلى علاج، وهذا العلاج يستلزم خروج الدم. أو دمل، هذا يبقي بأذية بضرر، أو يحتاج إلى الحجامة، هو عنده نوع من المرض أو عنده ديدن في هذا الزمان أو في كل شهرين أو كل ثلاثة حسب ما وصف له أن يكون يستعمل الحجامة أو يستعمل الفاصد، فهذه الأمور إذا احتاج إليها تستلزم خروج الدم، هي محرمة لكن تباح أجازه الشارع لكونه شنو؟ مما يحتاج إليها، فيجوز إجماعا. وقلع الضرس من المحرمات أيضا. قلع الضرس، الضرس مراد به شنو؟ مخصوص، يعني غير الأنياب وغير القواطع، وقد يسمى هو مثلا في كل فك، في كل فك خمسة من هذه التي تستعمل لطحن الطعام، ضروس وأضراس، واحدها ضرس. الفقهاء عادة في المقام يعبرون بقلع الضرس ومرادهم مطلق السن لا خصوص الضرس. بعضهم يقول بأن هذا هو محرم بعينه، بعضهم يقول لا، هو محرم لكونه مستلزم لإخراج الدم، هو بعينه ما محرم، لكن لأنه يستلزم إخراج الدم بلا أشكال، قلع الضرس يستلزم إخراج الدم، فلا عنوان بشخصه بشكل مستقل محرم ما عندنا هيك. وذلك الشارح يقول: والرواية مجهولة مقطوعة، مجهولة الرواية اللي اعتمدها، البعض في تحريم قلع الضرس في سندها بعض الرجال المجهولين الذين لم يوثقوا، لم يذكر لهم توثيق لا صريح ولا توثيق عام في كتب الرجال، فبالتالي الرواية مجهولة لجهالة بعض رواتها. وأيضا يعبر مقطوعة، مقطوعة أكو تعبير بعلم الدراية إذا قرأتوا للمقطوعة، لكن مرادهم في المقام، مراد اللي يعبر مقطوعة يعني شنو؟ مضمر، أحسنتم. إذ الرواية لعله إذا موجودة، عن بل عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان، هذا هنا عن رجل، هذه الجهالة من هذه الجهة. أكو روايات أخرى هنا طبعا هذه افترض نعبر عنها شنو رواية لا بعدنا ما وصل المضمرة، فبالتالي بعض الروايات اللي فيها مثلا عن رجل عبر عنها رواية مجهولة ما نعرف هذا الرجل، فيعبر عنها بإصلاح ضعيفة، رواية ضعيفة. لماذا؟ لضعف سندها. بماذا الضعف؟ ضعف السند لمجهولية أو لجهالة هذا الراوي، من عرف من عن رجل. ثم قال عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، موالي الإمام تلامذة الإمام عليه السلام اللي يعرفون الأحكام الشرعية الذين أوصوا الأئمة عليه السلام بالرجوع إليهم ما كانوا مسبوقين بهيك مسألة، أنه هذا محرم قلع ضرسه شنو يسوي؟ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام، رسالة عليه السلام مو موجودة هي من بعدين ظهر أضيفت بال يهريق دما، إذا يعني كفارة، كفارة ترتب على شيء يكون ممنوع من عنده، فمعناته قلع الضرس ممنوع منه. هنا القاطع يعني الإضمار فكتبه، من هذا فكتبه؟ ما عندنا احنا بالضرورة إلا الإمام، هل يكون هذا الرجل اللي هو من أهل خراسان سأل فقيه راوي عالم من علماء الرواة اللي تلامذة الأئمة عليهم السلام؟ ماكو مانع من هذا، مو بالضرورة أنه سأل الإمام. فلذلك إذا كان موجود فسأل الباقر عليه السلام، فسأل الصادق عليه السلام، فسأل يسمي الإمام، فالرواية معتبرة. أما إذا من هاي الجهة، أما إذا كان سألته فكتب، أعم من كونه الإمام أو غيره. لذلك قال والرواية مجهولة مقطوعة. نعم يفهم موالي ما عندهم، راح فد واحد أفقه والفقهاء هم رواتهم كان بهم فقيه وأفقه، هذا ما يكفي. طبعا أكو قرائن نتيجة فقهان المتأخرون يذكرون قرينتين عامة لمعالجة هذه المشكلة، في كل رواية مضمرة يجون يذكرون قرينة عامة وبعضنا أضاف قرينة خاصة، ستيجي في محلها سأذهب نسولف بها تأخذنا تقريبا بالربع ساعة. ومن ثم أباحه جماعة يعني اعتمادا على كون الرواية التي حرمت على أساسها قلع الضرس مجهولة مقطوعة، أباح بعض الفقهاء جماعة خصوصا مع الحاجة، واضح بعد مع الحاجة لقلع الضرس أصلا هو حتى لو قلنا بحرمته الواضحة مع الحاجة يكون مباحا في المقام، لا أساسا هو شنو ماكو دليل واضح على حرمته.
الشيخ مثلا المراد بمطلق السن بخصوص الدرس
مطلق، يعني مراد الفقهاء هيك شيء. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، هذا البعض اللي قال بأنه مباح قال نعم هو قلع الضرس بعنوان قلع الضرس ما محرم ما ممنوع من عنده، لكنه يحرم من باب لزوم أنه بقلعه يخرج الدم. نعم يحرم من جهة إخراج الدم ولكن لا فدية له، تالي على كل حال سواء كان بعنوانه الخاص أو بعنوان كونه يستلزم إخراج الدم هو لا فدية له. وفي روايته أن فيه شاذ، هنا احنا قلنا بأنه من حرمه اعتمد على شنو؟ على هاي الرواية. من قال بأنه يحرم على المحرم قلع الضرس اعتمد على هذه الرواية، وفي هذه الرواية أكو شنو؟ يفرق دما، وهذا يفرق دما طبعا منصرف إلى شخص، فعليه كفارة. من قلع الضرس عليه كفارة أو لا كفارة عليه؟ واضح سؤال؟ إن اعتمدنا على هذه الرواية فلا بد أن نقول، لو قلنا بأن هذه الرواية حجة ومعتبرة، فمن قلع الضرس ارتكب محرما وعليه شاخ. أما من قال بأنه ليس بمحرم خصوصا مع الحاجة، وإنما يحرم لأنه يستلزم إخراج الدم، فبالتالي إخراج الدم تقدمت مسألة اللي قبلها ما بفدية، فإذا تظهر ثمرة في هذه النقطة. أكو كفارة لو ما أكو كفارة من قلع الضرس؟ إن قال بحرمته بعنوانه عليه كفارة، إن قال بحرمته لأنه يخرج دم لا كفارة عليه. لذلك قال ولكن لا فدية له. وفي روايته، في رواية قلع الضرس، في رواية المقطوعة أن فيه شاة وقصد الضف، بل مطلق إزالته أو بعضه اختيارا. أيضا من المحرمات تقليم الأظافر بمعنى المتعارف، بل مطلق إزالة أي شيء منه بمقاريض المتعارفة أو بقضمه بالأسنان أو بمقص أو بأي آلة كان، المهم قطع شيء منه محرم. نعم، كما في كل حالة إذا احتجنا إليها أو كانت حالة مرضية ومشاكل، لو انكسر وكذا وكان يؤذيه، فبالتالي لمورد الحاجة والضرورة يباح رفع المقدار الذي يرتفع به الضرر أو الحاجة. فلو انكسر فله إزالته، والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية. بالتالي قطع الأظفار إذا كان محرماً، طبعا إجازة ارتكاب فعل معين لحاجة أو لضرورة لا يستلزم رفع الكفارة عنه. خلنا ناخذها قاعدة، الحكم التكليفي حينما نقول بأنه هذا الفعل الكذائي محرم كحكم تكليف، من خالف هذا الحكم التكليفي فعليه الكفارة، من ارتكب كذا ارتكب محرما فعليه الإثم وعليه الكفارة. في مورد الحاجة والاضطرار إذا قلنا بجوازه هذا لا يعني ارتفاع الكفارة، وإنما لا بد من مراجعة نفس الدليل أنه هل يستلزم الكفارة مطلقا في صورة الحاجة وعدم الحاجة والضرورة وعدم الضرورة، جواز وعدم الجواز، أو لا أن الكفارة تلازم الحرمة التكليفية. بعد كل بحسبه. في المقام الرواية التي وردت اللي هي كما لعله صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه، قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر. هذه كيف استفاد منها ما أدري حسب ما منقولا، أو عفوا الرواية الأخرى قبلها، صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. فإذا الإمام في الرواية مع التجويز ثبت الكفارة، يعني إذن الكفارة ثابتة مطلقة، فمن ارتكب قصد الأظفار سواء كان باختياره أو لا باختياره مع الحاجة وعدم الحاجة مع الاضطرار وعدم الاضطرار دائما شنو أكو؟ كفارة اللي هي بمقدار قبضة من طعام، والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية. بعد وإزالة الشعر من المحرمات على المحرم، إزالة الشعر من البدن بأي طريقة كانت، بحلق وندف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه مورد الاضطرار. يذكر للفقهاء أو الشارح موردين، مورد الأول أن يكون نفس الشعر ينبت في محل يستلزم الضرر أو الألم أو ما شابه، كما لو يعبر نبت في العين مثلا أو نبت في محل يؤذيه، نفس الشعر نفس الشعر بوجوده يؤذي، فحينئذ يجوز رفعه. ومورد آخر لا يكون الضرر من الشعر بنفسه وإنما لكثافته أو لكثرته يكون محلا للأذية، كما لو كان بسبب كثرة الشعر يكون مستلزما للحر شدة الحر الذي لا يتحمل، أو يكون مرتعا لبعض الحشرات المؤذية كالقمل والبرغوث وغيره، وهو لا يتحمل مثلا هذا الضرر المترتب عليه، أو لا يكون مستلزما للتعرق الشديد ولتجمع الأوساخ وما شابه مما لا يتحمله عادة، فأيضا هذا مورد ضرر وحاجة فيجوز له رفع الشعر، قص الشعر في مثل هذا. ففي الموردين يجوز رفع الشعر إذا كان ترتب عليه ضرر بنفس الشعر أو بلوازم الشعر، لكن إذا رفع الشعر والأذية من نفس الشعر لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة، لكن إذا رفعه بسبب ملازم وجود الشعر كالحر ومرتع حيوانات أخرى حينئذ ترتب عليه الكفارة. فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه، جاز إزالة شنو؟ هذا الذي نبت في عينه، طبعا ولا خصوصية لكونه نبت في عينه، وإنما هذا مثال لما كان شنو؟ ها وجود الشعر مضر بنفسه. ولو كان التأذي بكثرته، بكثرة الشعر يكون أذية لحر أو قمل أو قمل جاز أيضا، لكن يجب الفدية. يعللها شارحنا ليش تجب الفدية؟ يقول لأنه لأن الشعر محل المؤذي لا نفسه، مو نفس الشعر مؤذي، وإنما سيكون الشعر محل للمؤذي. والمعتبر إزالته بنفسه، خب يذكرنا مسألة فرعية أنه أحيانا هناك فعل معين استلزم إزالة الشعر، وبالتالي إزالة الشعر مقصود عند شنو؟ رفع الشعر من البدن. فإذا فعل المكلف فعلا يستلزم قشط الجلد أو جرح معين، بالتالي يقتطع من بدنه قطعة من لحمه وفيها شعر، طب أفرض خرج دم هذا إثم وقلنا لا شيء عليه ماكو كفارة، هل على ذلك كفارة باعتبار أنه قلع الشعر ولم يكن لضرورة أو لا؟ في مثل مقام يقول لا، المعتبر رفع الشعر بنفسه، هو نفس الشعر يرتفع، لا أنه يكون شنو ملازم لشيء آخر، كما لو كان هذا بقطع جلدة معينة أو كذا فهذا لا يكون محرم. نعم قد يكون محرم من جهة إخراج دم ومشاكل، لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه قطع الشعر. الآن إذا شخص معين يبترون أصبعه يبترون إيده أو بجرح معين تقطع شيء من جلده بقشط بنحو ذلك، هذا يصدق عليه عرفا أنه أزال الشعر؟ لا. فإذن عنوان حرمة قطع الشعر لا تنطبق في حقه. قال والمعتبر إزالة الشعر بنفسه، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر بما هو رفع شعر لا شيء عليه، لأنه غير مقصود بالإبانة، لأن الشعر غير مقصود بالإبانة، المقصود بالإبانة هو قطعة الجلد هذا، فلا شيء في الشعر. يقول بعد ما ندري من حيث كونه رفع شعر، هذا مو رفع شعر. نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر، هذا بعد شنو ترجع له، مو ما عبر المصنف أنه أو الشارع لا شيء عليه، يقول لا من حيث رفع شعر لا شيء عليه، بعد تكون تدقق هو شنو رفع، رفع ظفر مستلزم مثلا، رفع شعر، رفع ما أدري علاج جرح، شوف بعد كل من بحسبه. وتغطية الرأس للرجل المحرم الآخر اللي هو الثامن عشر، تغطية الرأس بالنسبة للرجل دون المرأة. أولا في المقام نحتاج نحدد الرأس ما هو. شنو الرأس اللي هو بالتالي هنا في المقام يحرم التغطية؟ مورد اختلاف بين الفقهاء، المورد المتفق عليه هو شنو؟ منبت الشعر. كل مكان كان منبتا للشعر بحسب العادة والمتعارف، فلو كان أنزع أو كان ما أدري شو يسموه ذاك شعر أزيد أغان، هذا يكون بعد رجع إلى المتعارف. فما كان منبتا للشعر هذا متفق عليه أنه شنو؟ ها؟ يحرم تغطية بالمعنى اللي راح نسميه. شنو التغطية؟ هناك خلاف فيما لو كان مثلا أغام، أيضا هذا يحرم تغطيته أو لا. إذا كان مثلا عظم رأسه أزيد من المتعارف، بأن كان له مثلا نتوء ما شاكل، فيه خلاف. وهكذا من مورد الخلاف الأذن، يحرم تغطية الأذن أو لا يحرم على اعتبار أنه من الرأس أو ليس من الرأس. الشارع في المقام يقول الرأس هو فقط منبت الشعر المتعارف، فالأذن مداخلة. فحتى لا يشكل أنه مثل بعض فقهاءنا المتأخرين يقولون يحرم تغطية الأذن لأنه من الرأس. بعد مسألة خلافية، الشارع يقول لا، الرأس منبت الشعر فقط بالمتعارف. التغطية شنو المقصود من عنده؟ تغطية بأن يضع شيء غير بدنه، يصدق عرفا أنه غطى الرأس بقلنسوة، بعمامة، بثوب، ما شاكل، غطى الرأس. هذا غير التضليل اللي راح يجي. تضليل شيء، تغطية الرأس شيء آخر. وبذلك نفهم جواز تغطية الرأس ببعض البدن، بيده مثلا، أن يضع يده على رأسه، سواء كان باب الوضوء أو من باب منع شيء من أذية الشمس أو حاك إلى آخره. هذا كله شنو؟ أن يضع أو لا، هو قاصد أن يغطي بعض الرأس بيده بذراعه، هذا لا مانع منه. وإنما التغطية المقصود الممنوع هي شنو؟ أن يضع شيئا يصدر عرفا أنه غطى رأسه. هناك بعض الأمور اللي هي ضرورية من لوازم معيشته، ككونه مثلا ينام على وسادة، وبالتالي على الوسادة ستكون شنو؟ غطت شيء من الرأس، يقول هذا مستثنى. وأمثال ذلك من الضروريات. قال وتغطية الرأس للرجل بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره أو بعضه، أو بعضه يستر متاع، يستر تمام الرأس أو بعض الرأس. بعد واضح بأي شيء يصدق أنه ستر تغطية، حتى بمثل الطين والحناء. نعم يستثنى عصام القربة، هذا الحابل أو شوف شو نسميه ما أدري لي، العروة، شوف اليد اللي ترفع منها القربة اللي عادة توضع على الرأس من باب أنه الحمل لمسافات بعيدة، المتعارف أنه توضع على هذا عروة القربة اللي يسميها عصام القربة، توضع على الرأس لأجل الحمل إلى مسافات بعيدة، هذا مستثنى. بعد وعصابة الصداع، إذا كان به صداع من مرض، من ألم، من مشاكل، ويحتاج إلى أن يعصب رأسه بعصابة معينة، هذا أيضا شنو؟ مستثنى. وما يستر منه، وما يستر من الرأس بالوسادة حال النوم، ثم بالتالي ما نقدر نقول ما تنام لأنه هذا يستلزم شنو؟ تغطية الرأس، نام متجالس كل ما لا. وفي صدقه باليد وجهان، باليد تغطية الرأس باليد يحرم أو لا يحرم، يصدق تغطية محرمة أو لا يصدق تغطية محرمة. الشارح يقول أنه فيه شنو؟ وجهان، يعني وجه بالجواز وجه بعدم الجواز. العلامة في التذكرة، وقطع العلام في التذكرة بجوازه. وفي الدروس المصنف شنو؟ جعل ترك التغطية بالرأس أولى، والأقوى الجواز. يعني بالتالي العلامة أجاز، المصنف في الدروس أجاز. بعد الشارح في المقام يقول أيضا شنو؟ يجوز وجه المصنف الشارح اللي قال بالجواز بالرواية معاوية بن عمار التي قال بأنه شنو يجوز التغطية في المقام. أيضا للصحيح معاوية بن عمار قال لا بأس عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. قال هذه القاعدة العامة، ستر بعض الجسد ببعض هذا لا يصدق عليه عنوان من العناوين الممنوعة والمحرمة. فلذلك أنا خلال البيان شنو قلت بأنه هذا من موارد الجواز، لأنه ما نقل النفر قائل أو مورد بالحرمة، بل بعض يعني حتى فقهانا لم يقولوا بذلك. طبعا هناك كلام طويل في رد من قال مثلا باحتمال الحرمة أنه يستلزم مثلا افرض تخصيص الأكثر كما في النوم وعصابة القربة وعصابة الصداع عفوا وعصام القربة وفي الوضوء وفي الحك ومشاكل، هذا كله يكون استثناء، يكون هذا المورد فضلا عن كوني خلاف بعض الروايات الصريحة كما في رواية معاوية ابن عمار وفي صدقه في صدق التغطية باليد وجهان، وقطع في التذكرة يعني وقطع العلامة في التذكرة بجوازه، وفي الدروس جعل المصنف ترك التغطية بالرأس أولى، والأقوى الشارح اختار الجواز لصحيحة معاوية بن عمار. طب المراد بالرأس هنا والمراد بالرأس بينا منابت الشعر حقيقة أو حكما، حقيقة بعد هذا اللي هو النابت، حكما اللي الأنزع. فالأذنان ليستا منه على قول الشارح خلافا للتحرير، أنه قال بعض بكونه كون الأذن من الرأس فيحرم التغطية. وتغطية الوجه التاسع عشر من المحرمات مختص بالمرأة، المرأة بالوضع المتعارف ما عدا خارج الإحرام، بعض الأفتاء بجواز كشف الوجه مع استحباب التغطية، بعض قال بحرمته بنحو الفتوى، بعض قال بنحو الاحتياط. فتغطية الوجه للمرأة يدور بين الوجوب والاستحباب، ولم يقل أحد باستحباب أو بوجوب الكشف، بل من باب الشيء بالشيء يذكر أنه بعض فقهانا متأخرين يقولون بالنسبة كفتوى عامة يجوز كشف الوجه للمرأة مو بالإحرام بالوضع العام، يجوز كشف الوجه للمرأة. نعم يستحب تغطية الوجه للمرأة، وهناك موردان يجب فيهما تغطية الوجه للمرأة. المورد الأول فيما لو كانت هي شنو فاتنة حسناء ملفتة فائقة الجمال بحيث بمجرد إظهار الوجه من دون أي مزينات هي شنو توجب الريبة عند الرجال يجب. والمورد الآخر على قول بعض فقهائنا زوجات طلبة العلم، زوجات طلبة العلم، إذ المتعارف بالنسبة لطلبة العلم أن لهم هيئة خاصة في اللباس وكيفية خاصة في التعامل، والناس ينظرون إليهم نظرة مختلفة ويتعاملون معهم تعامل مختلف، فإذا كشفت زوجاتهم الوجه لا يكون موافقا للمتعارف ويكون ممن شنو يبحثون عن نواقصه وزلاته ويكون موردا للناقد وينزل من مرتبة معينة في نفوسهم فلا يكون مؤثرا، وهذا مما قد يخفى على البعض لأنه يعني كانما استفتاء أو قضية خاصة وتتناقل ليست موجودة بشكل صريح في الكتب الفقهية، فيرجى الالتفات لمثل ذلك. إذن الحكم العام بشكل عام هو جواز كشف الوجه في الإحرام يكون هناك شنو حكم عكسي، وهو وجوب كشف الوجه، يجب على المرأة أن تظهر وجهها ويحرم عليها أن تغطي ولو بعض الوجه بنفس ملاك التغطية المتقدم بالنسبة للرجل، كما يحرم على الرجل تغطية الرأس يحرم على المرأة تغطية الوجه ولو بالبعض، والحرمة ما يصدق عليها التغطية. فبعض الأمور موكولة للعرف كلبس نظارة مثلا، يصدق تغطية أو لا؟ لبس الكمام تغطية أو ليس بتغطية؟ ما أدري، بعض الأمور التي من لوازم مثلا استعمالها تصدق تغطية أو لا؟ كلواسق مثلا لاصق للجرح ونحو ذلك، هذا بعد شيء موكولة للعرف إن لم تكن فيها حاجة وضرورة. الكلام كل الكلام في هذه المسألة وين؟ في أن الحكم الذي تتعرض له المرأة في المقام يدور بين حكمين متناقضين في حد معين، وهو أنه احنا عندنا حكم حرمة إظهار وكشف الرأس بمقتضى أدلة الحجاب، لزوم الحجاب والستر للمرأة، فيجب عليها ستر تمام البدن ما عدا شنو؟ الوجه وكفي اليدين. هاي هم البعض ممن يناقش فيها الوجه والكفين، تصور الكفين شنو يعني؟ بما فيها القدمين، لأنه عند العرف هم يسمونه شف الرجل، شف الإيد وشف الرجل. فيقول الفقيه من شو قال؟ والكفين يقصد به يعني حتى الرجل. هاي هم كل شنو نلفت انتباه بعض الناس إلى. المهم فحرمة كشف الرأس تناقضها وجوب كشف الوجه. احنا نحتاج لإحراز تغطية الرأس أن شنو نغطي شيء من الوجه. طبعا الوجه بالتالي الذي يجوز إظهاره هو ما وجب غسله بالوضوء. فكون المرأة تحتاط من باب المقدمة العلمية حتى تحقق الامتثال أن تضم شيء من الوجه، وفي الإحرام لأجل إحراز امتثال وجوب كشف الوجه عليها أن تكشف شيء من الرأس، لأجل وجوب كشف الوجه عليها أن تحقق شيء من كشف الرأس من باب المقدمة العلمية. واضح شلون؟ فصار أكو عندنا حجم معين مقدار معين يدور أمره بين الوجوب والحرمة، فمو مورد اختيار، ما تقدر تحتاط لا بكشفه، كشفه قد يكون هو المحرم، تغطيته قد يكون هو المحرم. فهنا يصير مورد تعارض. الترجيح علما الفقهاء أو على سف المقام قدر المتيقن الشارع يقول التقديم لأدلة الحجاب. لماذا؟ لأقوائية أدلة الستر والحجاب على أدلة أقوى، يعني تقدم بالتالي أظهر، فتقدم على أدلة حرمة تغطية الوجه، كما أنه هذه التغطية الرأس هو من أحكام الصلاة، في الصلاة تبطل إذا كانت شنو العورة ظاهرة، فيجب ستر العورة، وعورة المرأة تمام بدنها إلا الوجه وكفي الوجهين اليدين والقدمين في المقام بالنسبة للصلاة، لا يجب ستر القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة، على خلاف الباطن والظاهر أو فقط الظاهر على تفصيل في محله. المهم أن ستر الرأس هو من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة مقدمة أو أسبق من واجبات الإحرام، فبالتالي التقديم من يكون ها إلى ستر الرأس، فتستر شيئا من الوجه بمقدار يحقق القطع بستر الرأس، وإن استلزم تغطية شيء تحتمل وجوب إظهاره. وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة ولا تصدق باليد كالرأس، كم شلون المسألة المتقدمة؟ أكو خلاف في كون ها أنا نفس الكلام، ولا بالنوم على الوجه كما في الرأس، ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس، ويستثنى من الوجه يعني مقدار من الوجه تستره بمقدار جد ما يتم به ها ما تحت ما يحصل لها القطع بستر الرأس. لأن مراعاة الستر أقوى، هذا المرجح الأول، وحق الصلاة أسبق. واضح إن شاء الله. ثم قال: ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها. هناك حكم ذكر للمرأة أيضا في الإحرام من فروع حرمة كشف ستر الوجه، هو بعض النساء جئنا إلى الإمام عليه السلام أو سؤال بالواسطة من بعض الرواة أنه هي معتادة أن تغطي الوجه وما تريد، يعني شلون هذه الحالة تظهر للرجال وما شاكل؟ فالإمام أعطى طريقة بأن شنو تسدل شيء على الوجه بشرط أن لا يلامس الوجه، بأن تضع له مثلا في شيء ترفعه، فيصير بالنتيجة كأنما هو مو تغطية بالمعنى العرفي، فشيء مانع من الرؤية، لكن هو التغطية تغطية الشيء بأن يكون ذلك الشيء عليه يصدق عليه. أما إذا كان بفاصل بمسافة معينة بين الوجه وبين ذلك الساتر لا يصدق أنه تغطية، وإن كان مانعا من الرؤية فيعبر عنه إسدال، أن تسدل شيئا على وجهها، حد إلى وين؟ بعض الروايات إلى مقدار العيون، بعضها إلى مقدار طرف الأنف، بعضها إلى مقدار الفم، وبعضها إلى مقدار الذقين. فأفتى فقهاءنا بالتالي يمكن استعمال هذه الطريقة وهو الإسدال إلى تمام الوجه. قال: ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها. كل شيء ما يصير ملامس للوجه على المشهور، والنص خال من اعتبار عدم الإصابة، ومعه لا يختص بالأنف بل يجوز الزيادة بحسب الأدلة التي وردت. ما عندنا هذا أن يكون شنو ما ملامس للوجه كما عبر بغير إصابة، لكن الفقهاء فهموا ذلك من خلال من الإزدال، هو حينما يقول أزدل شيء غير ما غطى، فارق اللغة العربية بها معاني يعني العربي لاحظ وضع الألفاظ لهذه المعاني، فبالتالي استعمالها تكون مؤدية، والإمام حينما عبر إزدال غير التغطية، وبالتالي مع كون هذا الإزدال ما مشروط بالتغطية ما مشروط بالملامسة وعدم الملامسة، ما خصوصية أن نلتزم إلى خصوص شنو الأنف كما في بعض الروايات، بل يجوز الزيادة. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للمرأة. عندنا حكم حرمة تغطية الرأس للرجل فلا بد أن يكون مكشوفا، وعندنا حرمة تغطية عليكم السلام طبعا. حرمة تغطية الوجه للمرأة. فيأتي السؤال في الخنثى أنه هو رجل فيكشف الرأس، أو هو امرأة فيجب ستر الرأس، شنو حكمه؟ الشارع يقول يتخيل، هو يختار كيف يريد يعامل روحه معاملة الرجل فيجب عليه كشف الرأس، أو يريد يعامل نفسه معاملة امرأة فيجب ستر الرأس وكشف الوجه. خب بس يكون ما يجمع بيناته، شنو ما يصير يكشفه الاثنين، أو عفوا ما يصير يغطيه الاثنين، إذا جمع بين تغطية الرأس والوجه لزمته الكفارة، يعني لزمه أنه قد أثم. ليش؟ لأنه واقعا إما أن يكون رجل أو امرأة، لا يخلو. إن كان رجلا فقد خالف بتغطية الرأس لأن افترض غطاها الاثنين، وإن كان امرأة فقد خالف بتغطية الوجه، فإذا غطى كلا من الرأس الخنثى إذا غطى كلا من الرأس والوجه يكون قد قطع بالمخالفة، ويترتب عليه الإثم والكفارة في موردها. قال: ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس أو الوجه، ولو جمعت بينهما كفرت، يلزم التكفير لأنه قطعا قد خالف. طبعا على رأي بعض الفقهاء أنه لا ماكو مانع أن يصير الخنثى شنو جنس ثالث، وإحنا عندنا شنو الحصار طبيعة ثالثة. شنو الحصارة بالرجل والمرأة؟ ليش منها؟ عندنا دليل عقلي نقلي أن الإنسان منحصر بأنه إما رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى. وين؟ ما يمنع وجود شيء؟ شو عددنا كله بالقرآن؟ كل المخلوقات كل الأفراد كل الأجناس. فلذلك ذهب بعضهم إلى شنو؟ نعم.
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
جيد. فشنو أكو مانع أن يصير هاي من بيانية إنا خلقناك؟ فبالتالي شنو هاي من بيانية راح تبين الكل لو بينت البعض، فماكو مانع يصير جنس ثالث. بالتالي هسه نناقش على في هذا، يعني مو نريد نثبت هالشيء، بس أقول يعني خليها في في ذهنك في ذاكرتك في بياناتك المسجلة. هناك قول آخر بأنه لا ينحصر بالذكر والأنثى، الخنثى يمكن أن يكون طبعا ياخذ الخنثى المشكلة اللي ما نقدر أو اللي ما يحدد جنسه إما ذكر أو أنثى، إذا أكون مرجحات خوفي بها ونحن. إذا ماكو المعبر عنه بالخنثى المشكل، لا هو جنس ثالث هو أحكامه الخاصة به. نعم. والنقاب للمرأة أيضا من المحرمات على المحرم بالنسبة لخصوص المرأة هو النقاب. واضح المقصود من النقاب شنو؟ ها؟ لا تغطية الوجه مع على العيون، العيون طرف الأنف بعض الأنف. طبعا خصوص يعني حدقة العينين أو تمام المساحة الفاصلة من الحاجبين إلى طرف الأنف والوجنتين طولا وعرضا، هذا أو هذا. بالتالي النقاب حسب المتعارف هذا يحرم بالنسبة للمرأة أيضا، سيحرم بعنوان كونه نقاب أو يحرم من جهة كونه هو بعد تغطية الوجه. الفقهاء ذكروا لأنه مورد رواية، لأنه وارد بالرواية بعنوانه ذكر، وإلا لو لم يذكر في الرواية لما ذكره الفقهاء ويكون محرما من باب أنه داخل بتغطية الوجه. قال والنقاب للمرأة وخصه المصنف بالذكر وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية، لأن الرواية ذكرت هذا خاصة بالذكر بعنوان مستقل، وإلا فهو كالمستغنى عنه. يعني لو ما الرواية وماكو حاجة أن نذكرهن شنو يصير حينئذ؟ نستغني عن ذكره بعنوانه بما تقدم من حرمة كشف تغطية الوجه. والحناء للزينة لا يسع الوقت للاستمرار بناها، كملها ذن اليوم. حناء اللي هو المحرم 21 يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. سبحان الله أنفاسكم
شيئا. أحسن الله عليكم. كان يقترض الخلصة بس الله سلم الله نسولف هواية
هاي آخر شيء تابعها.